الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، العلم ما قام عليه الدليل. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل. هذا كلام ابن القيم رحمه الله من مدارج السالكين، يقرر أن العلم ما قام عليه الدليل. ومن المعلوم أن الدين مبني على الدليل. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين من حديث أنس يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الدين مبني على الدليل، والدليل مبني على الإسناد، فبالإسناد يعرف ما صح مما لم يصح، ويعرف ما ثبت مما لم يثبت. وقد تميز أهل السنة بالعناية بالأسانيد، فهم أصحاب الدليل، هم الذين لا يقدمون على الدليل قول أحد كائنا من كان، هم الذين يحكمون الدليل في كل شيء عملا بقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز أن يقدم قول على قول الله ورسوله، ولا فعل على فعل الله ورسوله. فأهل السنة يتمسكون بالدليل، وأما أهل البدع فإذا تعارض العقل مع النقل ماذا يقدمون؟ قدموا العقل، ولذلك أنكروا عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلام. وأما أهل السنة فيقولون: العقل مخاطب فهو محكوم بالدليل. العقل مخاطب محكوم بالدليل، والحكم للأدلة الشرعية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالدليل هو الحاكم، والعقل يجب أن يكون تابعا للنصوص لا أن تكون النصوص تابعة له. أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، يستدلون ثم يعتقدون، يقولون قال الله تعالى كذا، ثم يقولون هذه الآية تدل على كذا وكذا ونحن نعتقد ما اقتضت هذه الآية، أو يقولون قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ثم يقولون مقتضى هذا الدليل أن نعتقد كذا وكذا. فيستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدع بالعكس، يعتقدون ثم يستدلون، فيحرفون النصوص، فيحرفون النصوص. ومن عناية أهل السنة بالأدلة اشتهر في كل بلد إسناد، فأصح الأسانيد مطلقا مالك عن نافع عن ابن عمر قاله الإمام البخاري كما في معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم. نأخذ أصح الأسانيد من هذا الكتاب من معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم. أصح الأسانيد مطلقا ما هي؟ ما هو؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. من قال ذلك؟ الإمام البخاري. طيب أصح أسانيد أهل مكة، أصح أسانيد أهل مكة من؟ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه. أصح أسانيد أهل اليمن اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة. أصح أسانيد اليمانيين معمر وهو ابن راشد عن همام وهو ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أثبت أسانيد أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. أثبت أسانيد أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. أثبت أسانيد أهل خراسان الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو بريدة بن الحصين رضي الله عنه. مرة ثانية، ما أصح أسانيد أهل مكة؟ أسانيد أهل نعم ارفع صوتك قليلا. طيب أصح أسانيد اليمانيين عندكم؟ ارفع صوتك ارفع. أصح أسانيد أهل مصر، أثبت أسانيد أهل مصر عندكم؟ تفضل. الليث بن سعد أبو الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر. طيب أصح أسانيد أهل خراسان يا أبا عبد الرحمن من؟ الحسين بن واقد. نعم عن من؟ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. نعم ها أثبت أسانيد أهل الشام، لست أنت ولا أنت عندكم؟ هل كنتم هنا أم لم تسمعوا ولم تكتبوا؟ إن لم تحفظوا فلا أقل من أن تكتبوا. قيدوا العلم بالكتاب، فالعلم لا يثبت إلا بالكتابة، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا نسي الإنسان رجع إلى الأصل، أما إذا لم يحفظ ولم يكتب فقد ضيع العلم. طيب من عندك؟ أبو عمرو الأوزاعي عن من؟ ما أسمع. عن حسان بن عطية عن الصحابة رضي الله عنه. طيب هذه أسانيد أهل السنة، لكن استمعوا، الإسناد الصوفي، الإسناد عند الصوفية حدثني قلبي عن ربي، ما شاء الله مباشرة إسناد عالي هذا، يعني لا يحتاجون إلى جبريل عليه السلام ولا يحتاجون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتاجون إلى الصحابة ولا إلى التابعين ولا إلى أحد، لأنهم يتصلون بالشياطين مباشرة، لأن الوحي الذي ينزل من السماء لا بد فيه من الواسطة. جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل بالوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين، أليس كذلك؟ هذا لا بد منه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لجبريل عليه السلام. حدثني قلبي عن ربي، يعني يحدث قلبه مباشرة عن ربه مباشرة. نعم، هذا إسناد الصوفية وهو من وسواس الشياطين، هذا من وسواس الشيطان. ولذلك يقولون إذا وصل الإنسان إلى مرحلة اليقين سقطت عنه التكاليف الشرعية، ويستدلون بقوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما معنى اليقين هنا؟ ليس هو اليقين القلبي. قال سالم بن عبد الله اليقين هنا هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. التكاليف الشرعية لا تسقط عن أحد، أليس كذلك؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما تسقط التكاليف عن أحد، لا عن الأنبياء ولا عن الصالحين ولا عن أحد، لا بد من ملازمة العبادة حتى يأتي أمر الله، حتى الموت. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو في شدة المرض قائما وقاعدا وعلى جنب. لا تسقط العبادة عن أحد ما دام عقله ثابتا. قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. خرجه البخاري من حديث عمران بن حسين. فهذا من الأباطيل ومن الزيغ والانحراف عن دين الله عز وجل. فليس بعد القرآن والسنة وما اتفق عليه السلف الصالح إلا هذه الأباطيل، شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل. من فارق الدليل ضل، ومن ضل هلك، ومن ضل هلك. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي صدوق عن عمرو بن قيس وهو الملائي ثقة، عن عكرمة وهو مولى ابن عباس ثقة عالم تابعي وهو راوية ابن عباس رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عباس الصحابي رضي الله عنه قال ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا، يعني مصداق ذلك من القرآن، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن النجاة في الاعتصام بالدليل من الكتاب والسنة. من فارق الدليل هلك، من فارق الدليل ضل. ولذلك كان السلف يقولون لا يزال الرجل على الطريق ما كان على الأثر، لا يزال الرجل على الطريق، يعني على الطريق الواضح والمحجة الواضحة الموصلة إلى رضوان الله عز وجل، ما دام على الأثر. من ينهى عن طلب العلم؟ قال ابن القيم رحمه الله ولم ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه. هؤلاء هم الذين ينهون عن العلم ويحذرون من العلم. من هم؟ قطاع الطريق، إبليس وشرطه وأتباعه وجنوده. لأن من يحذر عن العلم وينهى عن العلم الشرعي هذا يريد أن يعيش الناس في ظلمات بعضها فوق بعض، يريد أن يعيش الناس في ظلمات الكفر وفي ظلمات الشرك وفي ظلمات البدع وفي ظلمات المعاصي والمنكرات. وقد أحسن من قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأبدانهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. فالجاهل ميت وهو يمشي على قيد الحياة. لا حياة لك يا عبد الله إلا بالعلم، لا حياة لك إلا بالدليل، لا حياة لك إلا بالسنة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فلا بد من العلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: وأما الذين ينفرون الناس عن العلم النافع وينفرون عن الدعاة إلى الله عز وجل بأنهم وهابية، فهو إما شيوعي أو مصلحي أو جاهل، فهم ينفرون عن العلم لأنه به تنكشف الحقائق ويظهر الحق من الباطل. إذن لماذا ينفرون عن العلم؟ لأنه به تنكشف الحقائق، سيتضح للناس من هو الملحد، سيتضح للناس من خلال الأدلة والعلم من هو المنافق ومن هو المشرك ومن هو المبتدع ومن هو الفاسق ومن هو المنحرف. كل ذلك لا يتبين للناس إلا إذا تفقهوا في دين الله عز وجل وتعلموا القرآن وتعلموا السنة، وإلا فإنهم لن يميزوا بين المسلم الموحد وبين الشيوعي، نسأل الله العافية والسلام. وخصوصا إذا رفع الراية وقال: أنا مسلم. كيف مسلم وأنت لا تؤمن بشرع الله ولا تحكم دين الله؟ وذاك يقول: أنا مسلم وهو يسب الصحابة، وذاك يقول: أنا مسلم وهو يطوف حول القبور ويذبح لغير الله وينذر لغير الله. إذن بالعلم تفرق بين الموحد والمشرك وبين المؤمن والمنافق وبين المتبع والمبتدع وبين المستقيم وبين المنحرف. فالعلم شأنه عظيم. طالب العلم يشكر لمن استفاد منه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، والربيع بن مسلم هو الجمحي، عن محمد بن زياد هو الجمحي أيضا التابعي، عن أبي هريرة حافظ الأمة وراوية الإسلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الحديث ترجم له الإمام أبو داود في سننه في كتاب الأدب فقال: باب في شكر المعروف، باب في شكر المعروف، ثم أورد هذا الحديث. وشكر المعروف والإحسان إلى من يستحق مشروع ومطلوب وهو من السنة. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وثبت في السنن، في سنن الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافؤوه. وأعظم المعروف أن تتلقى العلم عن شيخ من أهله، فذلك الذي ينبغي أن تبقى مودته في قلبك ما لم ينحرف عن السنة. إذا انحرف عن السنة وعن طريق السلف فتعامله بما يستحق، أما إذا كان على الجادة وعلى السنة وعلى طريق السلف فإذا تنكرت له فهذا من العقوق، هذا من العقوق. وتعرفون ما جاء في العقوق من الوعيد. فلا بد أن يبقى المسلم مراعيا لهذا الأمر وهو الإحسان إلى من أحسن إليه، يدعو له. السلف ربما يأخذ أحدهم مسألة واحدة يتلقاها من عالم ما ينسى له ذلك. ففي هذا الحديث مشروعية الإحسان إلى من يستحق، وفيه أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد في الإحسان إليه إذا كان لا يشكر إحسان الناس ويجحد فضله. قال الشيخ مقبل رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الشاعر: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، ودعك الكبر والحسد. الإمام عبد الرحمن بن مهدي أرسل له الشافعي بكتابه الرسالة قال: فما صليت بعد ذلك صلاة إلا وأنا أدعو له، يدعو له في السجود، ما ترك الدعاء له حتى مات. وهذا يحيى بن سعيد القطان من الأئمة الأعلام كان يقول: إني لأدعو وأنا ساجد لسبعين من مشائخي وتلاميذي، يعني ممن أخذ عنهم وأخذوا عنه وهو ساجد، يدعو لهم وهو ساجد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجحد الإحسان هذا من صفات من؟ من صفات من؟ من صفات النساء. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط، وقد أحسنت إليه الدهر. فانتبه أن تتشبه بالنساء في مثل هذا، نعم احذروا من هذا. وقال بعضهم: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بعضهم خرج من دار الحديث من دماج وتعلم العلم وتعلم السنة وتعلم التوحيد، ولولا أن الله سخر له تلك الدار لكان راعيا للبقر أو راعيا للبهائم، ثم رجع بعد أن دخل في جمعية أو حزبية رجع يطعن في من علمه العلم وعلمه السنة. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. نعوذ بالله من جحد الإحسان. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.